بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وقراءتنا في كتاب التفسير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه سورة يوسف. وقال فضيل عن حسين عن مجاهد متكئا الأدرج بالحبشية متكا. وقال ابن عيينة عن رجل عن مجاهد متكا كل شيء قطع بالسكين. وقال قتادة ذو علم عامل بما علم. وقال سعيد بن جبير سواع مكوك الضربات تشرب به الاعادم. وقال ابن عباس تفندون
يعني سواع كصاع يعني هذا كان يقدر به الشيء. نعم.
وقال ابن عباس تفندون تجادلون. وقال غيره غيبات الجب كل شيء
وتفندون فتفندون هذا يرجع أصله إلى الكبر وعدم الإتقان والسفه، يعني لولا أن تفندون يعني لولا أنكم تقولون إني سفيه وقد كبرت سني وأصبحت أخرف لولا أن تفندون. نعم.
وقال غيره غيبات كل شيء غيب عنك شيئا فهو غيابا. والجب الرقية التي لم تطول بمؤمن لنا لنصدق أشده قبل أن يأخذ في النقصان يقال بلغ أشده.
فيقال في اللغة يعني آمن به، هذا يطلق على الإيمان الشرعي، وإذا عد باللام فهو التصديق، إذا عد بالباء فهو الإيمان الشرعي في نصوص القرآن، آمن الرسول بما. أما إذا عد باللام فيكون المراد به الإيمان اللغوي، وما أنت بمؤمن لنا أي مصدق، هذا من جهة الإيمان اللغوي، مع البحث الذي ذكرناه لكم من قبل كثيرا، وهو أن هذا عند عموم يعني الكلام، وإلا فعند التحقيق فإن الإيمان في اللغة ليس هو مجرد التصديق، وليس هو التصديق فحسب، بل هو زيادة على التصديق بحصول الأمن وحصول الأمان وحصول الطمأنينة، ولهذا هو في لغة العربي بمعنى الإقرار، فهو التصديق الذي يتضمن الإقرار، لابد أن يكون هناك شيء زائد على التصديق. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد فرق بين مادة آمن ومادة صدق، لأن عكس آمن كفر وعكس صدق كذب، فلو كانت آمن بمعنى صدق من كل وجه لكان عكسها، ولكن هذا شيء وهذا شيء. وأيضا من جهة التعدية واللزوم فتقول آمنت به وصدقته، صدقته وآمنت به، ما تقول آمنته، فهي في التعدية تختلف، فمادة أمانة تختلف عن مادة صدق. ومن هنا وقع اللبس عند مرجئة العصر لما قالوا ودندنوا على أن الإيمان هو التصديق، وبالتالي ليس ترك العمل عندهم بمخرج من ملة الإسلام. نعم.
قال أشده قبل أن يأخذ في النقصان يقال بلغ أشده وبلغوا أشده. وقال بعضهم واحد
يعني بلغوا الغاية في القوة والشدة، بعد القوة والشدة يبدأ النقصان، فالإنسان إذا بلغ الغاية التي يبلغها مثله فإن كل واحد فينا تمر حياته بأطوار، كما قال سبحانه وتعالى والله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، يبقى نبدأ بالضعف ثم بعد ذلك تأتي القوة وبلوغ الأشد ثم بعد ذلك يأتي الضعف، فإذا بلغ الإنسان القوة وبلغ كماله في ذلك عاد بعد ذلك النقصان، النقصية الهرم هكذا، يبدأ الإنسان من أسفل ضعيف ثم يصل إلى قمته ثم يعود مرة ثانية. وهذا شيء جعله الله سبحانه وتعالى في كل الكائنات، فكل شيء إذا ما تم له نقصان، الزرع، الإنسان، كل شيء له عمر، يبلغ القوة ثم بعد ذلك يعود ضعيفا. نعم.
قالوا إنما هو المتك ساكنة التاء، وإنما المتك طرف البطن، ومن ذلك قيل لها مذكر وابن المذكر، فإن كان ثم أترج فإنه بعد المتك شرفها يقال بلغ إلى شرفها.
يبقى المتك اعتدت هنا متكأ أي مكانا يجلسون عليه، فهو المتكئ ما يتكئ عليه الإنسان لشراب أو لحديث أو لطعام. نعم.
شغفها يقال بلغ إلى شغافها وهو غلاف قلبها، وأما شعفها فمن المشعوب أطب إليهن أميل إليهن،
يعني تعلقت به تعلقا شديدا وصل إلى أصل القلب، ومن هنا يضعف الإنسان، من هنا يضعف الإنسان إذا تمكن الهوى من القلب فوصل إلى أصله ضعفا، فتراه يفتن حتى ولو كان من الصالحين، إذا فتن الإنسان بالعشق فوصل ذلك إلى شغف القلب قد ينسيه عقله، قد ينسيه عقله، ولهذا احتاط الإسلام حتى لا يصل الإنسان إلى هذه الدركة، فقال سبحانه وتعالى وَلَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، من النظر، من الخلوة، من المصافحة، من الخضوع بالقول، من كذا من كذا، لأنه إذا وصل الأمر إلى شغف القلب فيصعب التخلص منه، كالمرض إذا صار فتاكا وانتشر في أجزاء الجسم ووصل إلى مخ الإنسان فإنه بعد ذلك يصعب علاجه. أما غض البصر في الأول ولو كان الإنسان قد يعاني منه بعض الشيء إلا أنه بالقياس إلى غيره سهل جدا، سهل جدا، ولهذا قال سبحانه وتعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوات الشيطان. وكالهوى والبدع فإن الإنسان يستطيع أن يتقيها أولا بعدم مجالسة أهل البدع وعدم السماع لهم وعدم قراءة كتبهم، أما إذا ارتمى في أحضانهم وقال أنا محصن وارتمى في أحضانهم وصار يجالسهم ويفتح كتبهم قد تصل شبهة إلى قلبه لا يستطيع ردها، فيستدرج بعد ذلك إلى الهوى والضلال والانحراف والعياذ بالله. لهذا إذا أراد الإنسان أن يعالج أو أن يتقي الوقوع في المعاصي والبدع فليقف جيدا صلبا عند الخطوة الأولى، لأن الخطوة الأولى إذا انتهكت فما بعدها أقرب، سهل سهل، فالزنا يسهل جدا إذا ترك الإنسان الحصانة من خطواته، وتمكن البدعة وأن يصبح الإنسان صاحب هوى ورأسا في الهوى يسهل جدا إذا خالط الإنسان وصاحب. ولهذا أهل السنة يحذرون من ذلك، من أن يجلس الإنسان مع أهل البدع وأن يفتح كتبهم وأن يسمع لهم حتى ولو كان على السنة، فإنه تشوش عليه أصوله، إذا كان كذلك شوشت عليه أصوله وبالتالي بعد ذلك يمكن أن يتمكن. ولعلكم قد تعلمون أناسا هكذا كان مثلا يدندن على السلفية ويدندن على كذا، ثم لما ارتمى في أحضان أهل الأهواء شيئا فشيئا ترك حتى يصبح الآن لسان أهل الأهواء، بل لا يستطيع أهل الأهواء أن يقعدوا لأنفسهم مثلما يقعد لهم من كان قبل ذلك يحذر منهم أو كان قبل ذلك ينصح بعدم الجلوس معهم. فهكذا هكذا، ولهذا قال سبحانه ولا تتبعوا خطوات الشيطان. نعم نعم، لا بأس الكلام مع المرأة، الكلام المباح بشراء، ف تعليم وغير ذلك هذا لا بأس به، فتوى هذا لا بأس به، لكن إذا حصل خضوع بالقول من المرأة أو خلوة مع الكلام أو كلام خارج الكلام المباح فهذا هو المحرم. أما مجرد الكلام فنحن نعلم أن النساء كنا يكلمن النبي صلى الله عليه وسلم وليس هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا يكلمن الصحابة، بل من السلف من تلقى العلم على النساء، من تلقى العلم على النساء يذكرون أن ابن عبد الهادي كانت له شيختان تعلمان، فحتى تلقي العلم. وحفصة بنت سيرين كانت من التبعيات الفضليات، وكان يؤخذ عنها العلم كذلك. فإذا كان الكلام مجرد كلام لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. نعم، أما إذا حصل خضوع بالقول أو تجاوز خارج الحد المباح فإن هذا لا يجوز. نعم.
قال أصب إليهن أميل إليهن حبا فالضاق أحلام ما لا تأويل له.
وهذا لا يعني أن يوسف عليه السلام يعني ضعيف أو أنه يقع في ذلك أو أنه وقع منه ذلك، ولكنه أراد أن يستعصم بالله فيبين إفلاسه. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، إلا تصرف، وقد صرف، وقد صرف الله عز وجل عنه فلم يحصل ذلك، كما قال سبحانه وتعالى لنصرف عنه السوء والفحشاء، فالله صرف عنه ذلك. فيقول يوسف عليه السلام وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أي أميل. ودل هذا على براءة يوسف عليه السلام، لأن يوسف عليه السلام لو كان قد مال إلى امرأة العزيز لم يصح أن يقول وإلا تصرف عني كيدهن بعد جلوس مع بعد دخول النساء عليه أو دخول على النساء، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، ما كان لها معنى، لأنه يقول إلا تصرف عني، إلا تبعد عني كيدهن، فمعنى ذلك أنه ما وقع في الصبوة ولا وقع ميل مطلقا لهذه المرأة. وهذا هو القول الصحيح، وإن كثر في كتب التفسير أن يوسف عليه السلام قد وقع نوع هم، لكن الله سبحانه وتعالى أراه البرهان. والصواب الذي يتمشى مع القصة وتمشى مع شهادة امرأة العزيز فاستعصم، لا روته نفسه فاستعصم، وقال سبحانه كذلك لنصرف وإلا تصرف عن كيدهن، الآن حصص الحق أن روته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، فليس هناك حرف واحد يدل على أن الميلة وقع ولو بين أول من ألوان الميل، ولكن قول الله سبحانه وتعالى في الآية ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني لولا أن رأى برهان ربه لهم به، ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه، وهذا وليقين ليس يعقوب يعض على أصابع على الجدار أو كذا من الإسرائيليات، ليس يعقوب، وإنما البرهان الذي جعله الله سبحانه وتعالى في قلبه من الإيمان العظيم، وهو إيمان نبي من الأنبياء، فلولا هذا البرهان لهم بها، فلم يقع الهم أصلا. وهذا الحرف معروف في لغة العرب، فإنما هو الامتناع الامتناع. أما القول بأنه هم ليظهر كمال فحولته وكمال رجولته، لأنه لو لم يهم قد يقول قائل بأنه ليس فيه تحرق شهوة للنساء، هذا كله كلام لا ليس عليه دليل، بل هو كلام من جهة النظر والعقل، لكن من جهة النصوص نجد أن النصوص الشرعية، وانظر أيضا إلى وشاهد أشهد من أهلها إن كان قميصه قد من إيه من قبل من دبر، فدل هذا على أنه عليه السلام فر هاربا فأمسكت به من خلفه، فلم يقع أصلا شيء من هذا. ولو كان وقع شيء من هذا نوع ميل أو ركون ولو قليل فإنها كانت تطمع فيه، لكنها قالت فذلكن الذي لمتناني فيه ولقد روته عن نفسي فاستعصم، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصغرين. نعم احنا انتقلنا الى قصة يوسف ونتكلم مش عارف قصة يوسف وانت شغلنا رافع ايدك، طب اما خلص بقى تقوم تسأل، انت بترجعنا تاني دلوقتي نرجع نلف من بعيد بقى تاني. ماشي نرجع نلف. نعم تقول ايه التلقى عن المرأة ايه؟ لا التلقى عن المرأة يكون من وراء حجاب. تلقى عن المرأة يكون من وراء حجاب. نعم. لكن حديث المرأة في البيع للرجل في البيع والشراء والتعامل وغير ذلك ولو لم يكن من وراء حجاب يعني ساتر هي حجابية هي لكن وراء ساتر يعني جدار فلا بأس به ولا حرج ولازال عمل المسلمين على ذلك في عهد رسول الله وبعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أخواته أحلام ما لا تأويل له والضغط منه اليد من حشيش ولا أشبهه ومنه وخذ بيدك ضغطا لا من قوله أخواته أحلام واحدها ضغط ونمير من الميرة ونزداد كيل بعير ما يحمل بعير آوى إليه ضم إليه السقاية مكيال تفتأ لا تزال استيأسوا يأسوا ولا تيأسوا من روح الله معناه الرجال خلصوا نجية اعتذروا نجية والجمع أنجية يتنادون الواحد نجي والاثنان والجمع نجي وأنجية حرض محرضا يذيبك الهم تحسسوا تخبروا مزجاة قليلة غاشية عامة مجددة
غاشية من عذاب الله عندك من عذاب الله نهينا ولا تيأسوا من روح الله قال معناه رجاء روح الله غير روح الله فالروح غير الروح. نعم نعم.
قال باب ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الصمد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مال عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسماعيل ابن إبراهيم
يعقوب ابن إيه؟
ابن إسحاق
ابن إبراهيم. نعم. فإبراهيم ولد له إسحاق وإسماعيل من إسحاق انحضر أنبياء بني إسرائيل ومن إسماعيل لم ينحدر إلا نبينا صلى الله عليه وسلم ولهذا قال النبي أنا ابن الذبيحين يقصد أباه وإسماعيل عليه السلام. فإبراهيم له إسحاق ويعقوب وإسماعيل من إسحاق كان يعقوب ومن يعقوب أنبياء بني إسرائيل من إسماعيل لم ينحدر إلا نبي واحد هو نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال باب لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين قال حدثني محمد أخبرنا عبدا عن عبيد الله عن
وهذا طبعا دل على فضيلة مين على فضيلة خاصة وقعت ليوسف عليه السلام وهو ايه وهو انه ابن هو كريم وابن كريم وابن كريم وابن كريم اشارة هو الى انه يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم فهذه فضيلة في انحدار يوسف من هذه السلسلة لم يشاركه فيها ايه احد. نعم.
قال حدثني محمد قال اخبرنا عبده عن عبيد الله عن سعيد بن ابي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم قال أكرمهم عند الله أتقاهم قالوا ليس عن هذا نسألك قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معالم العرب تسألوني قالوا نعم قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا تابعه أبو سامة عن عبيد الله.
نعم.
قال باب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل سولت بينت قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاد حال قال وحدثنا الحجاج قال حدثنا عبد الله بن عمر الزبيري قال حدثنا يونس بن يزيد الايلي قال سمعت الزهري سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمه النبي وقاسم وعبيد الله ابن عبد الله عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإرك ما قالوا فبرأها الله كل حدثني طائفة من الحديث
طائفة
كل حدثني طائفة من الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه قلت إني والله لا أجد مثلا إلا أبا يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وأنزل الله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم العشر آيات
لأنها ماذا تصنع النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان قد بقي لها فإن الناس قد خاضوا وتكلموا وهي تنتظر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن النبي قد كلم عائشة رضي الله عنها منذ أن كانت وقعت الإفك حتى أتاها في بيت أبيها ثم قال لها بعد أن حمد الله عز وجل وتشاهد وهذه أول مرة يفتح النبي صلى الله عليه وسلم معها موضوع الإفك فقال لها أما بعد فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت من ذلك بشيء فتوبي إلى الله واستغفري فإن العبد إذا لم من ذلك بشيء ثم تاب إلى الله عز وجل تاب الله عليه قالت فقرص دمعي حتى ما أحس منه قطرة واحدة لم يعد جمد الدمع في عينيها لأنها ما كانت تتوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إن كنت وإن كنت وهذا ليس من النبي صلى الله عليه وسلم اتهام لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك تبرئة عائشة إذ هذا غيب عنه وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن زوجته مصون عن أن تختلف شيئا ولكن هذا ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبرئ عائشة إنما هذا يحتاج إلى بيان وعائشة نفسها قالت كنت أعلم أن الله مبرئي ولكن كنت أقول بأن النبي سار رؤيا في سار ولكم مثلا إلا قول يعقوب فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون فما قام النبي من عندها إلى قد نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا لما قال أبواها قومي إلى رسول الله فأحمديه قالت لا أقوم له ولا أحمد إلا الله لماذا؟ لأن الله هو الذي تفرد بإظهار براءتها وإن كان النبي يعلم ذلك ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم وأنه لم يتهم زوجته فما قال هذا الكلام شكا أنه صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما وقال من يعذرني في رجل بلغني أذاه ثم قال والله لقد تكلموا ما أعلموا عن أهلي إلا خيرا ولقد تكلموا في رجل ما أعلموا عنه إلا خيرا فالنبي ما شك في صفوان ولا شك في عائشة رضي الله عنها ولكن ما يملك أن يبرئ عائشة رضي الله عنها إنما يبرئها الله سبحانه وتعالى فأنزل الله عز وجل في آيات تتلى إكراما لعائشة رضي الله عنها وبهذا ظهر فضلها وظهرت مكانتها عند رب العزة إذ ينزل فيها القرآن يتلى إلى قيام إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى ومع ذلك يأبى الروافض أن يجعل لها هذا الفضل والله قد برأ من فوق سبع سماوات وهم إلى الآن يتهمونها بالزنا هم إلى الآن ولهذا اتفق العلماء على أن من رمى عائشة بالزنا كان كافرا لماذا؟ لأنه مكذب بالقرآن وهل تلحق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة؟ على خلاف والراجح نعم أن زوجات النبي الحقن بعائشة رضي الله عنها نعم
قال حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة عن حصين عن أبي والد قال حدثني مسروق بن أجدع قال حدثتني أم رمان وهي أم عائشة رضي الله عنها قالت بين أنا وعائشة أحدها الحمى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل في حديث تحدث قالت نعم وقعدت عائشة قالت مثلي ومثلكم كيعقوب وبنيه بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون
نعم
قال باب وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقال عكرمة هيت لك بالتورانية الأم. وقال ابن جبير تعالى قال حدثني أحمد بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي والد عن عبد الله بن مسعود قال هيت لك قال وإنما نقرها كما علمناها مثواه مقام وألف ولد ألف آباءهم ألفينا وعن ابن مسعود بل عازمت وأسهرون. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه
الله عليه وسلم بالإسلام قال اللهم اكفنيهم بسبع كسبع يوسف. فاصلتهم سنة حصت كل شيء حتى أكل العظام حتى جعل الرجل ينظر السماء فيرى بينه وبينها مثل الدخان. قال الله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال الله إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. أفيكشف عنهم العذاب يوم القيامة وقد مضى الدخان ومضت البطشة. قال باب فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خط
هو أنه شبه ما عرض ليوسف مع إخوته ومع امرأة العزيز بما عرض لمحمد مع قومه صلى الله عليه وسلم حين أخرجوه من وطنه كما أخرج يوسف إخوته وباعوه لمن استعبده. فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم قومه لما فتح مكة كما لم يعنف يوسف إخوته حين قالوا له تالله لقد أثرك الله علينا. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بالمطر لما سأله أبو سفيان أن يستسقي لهم كما دعا يوسف إخوته لما جاءوا ندمين فقال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. قال فمعنى الآية بل عجبت من حلمي عنهم مع سخريتهم بك وتماديهم على غيهم وعلى قراءة ابن مسعود بالضم بل عجبت يعني بالفتح يكون إيه بل عجبت من حلمي عنهم مع سخريتهم بك وعلى قراءة ابن مسعود بالضم بل عجبت من حلمك عن قومك إذ أتوك متوسلين بك فدعوت فكشف عنهم أو كشف عنهم وذلك كحلم يوسف عن إخوته إذ أتوه محتاجين. يعني قال بأن موضع الشاهد ليس إيه بل عجبت ويسخرون بل أكمل وإذا ذكروا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون. فهنا قارن بين تذكير محمد لقومه
وإعراضهم ومع ذلك حلم عليهم وبعد ذلك دعا لهم أن يرفع الله عز وجل ما بهم، وكذلك هذا الذي حصل ليوسف عليه السلام، فإنهم أعرضوا عن إكرامه والقوا في غيبة الجب، ومع ذلك لما أتوا نادمين غفر لهم ذلك وقال لا تريب عليكم اليوم. هكذا يقول مين؟ هكذا يقول عبد الله ابن حجر يقول فيما نقلته من رحلة أبي عبد الله بن رشيد. ثم قال فظهر تناسب هاتين الآيتين في المعنى مع بعد الظاهر بينهما. قال ومثل هذا كثير في كتابه مما عابه به من لم يفتح له عليه، في كتابه اللي هو كتاب مين؟ البخاري الذي حير الشراح سبحان الله. ولهذا لو كانت لي أمنية يعني تستجاب لقلت يشرح البخاري صحيحة، لأن الحقيقة مغاليق تبويب البخاري ما زال هناك مغاليق إلى الآن، إنما يلتمس الشراح التماسات، يعني فعلا حاجة عجيبة جدا. يعني ما العلاقة بين راودتهم امرأة العزيز وبين قول تعالى بل عجبت ويسخرون، ونقل تفسير ابن مسعود في ذلك، ايه العلاقة؟ يبدو يعني التناسب في غاية من البعد، في غاية من البعد. يقول فظهر تناسب الآيتين في المعنى مع بعد الظاهر بينهما. قال ومثل هذا كثير في كتابه، يعني في كتاب البخاري، مما عابه به من لم يفتح الله عليه. أما من فتح الله عليه يعلم هذا مكمن تألق مين، والإنسان عدو ما يجهل، قد يأتي الإنسان إلى واحد فيجعل مكمن تألقه مكمن عيبه، فيجي مثلا واحد يقول ده عيب فلان إن بيذكر الآثار، أو عيب فلان إنه مثلا إن كل حاجة عنده مثلا السلف السلف، ده عيب فلان أنه أثري، عيب فلان، هذا ليس عيبا، هذا مكمن التألق، مكمن إيه التألق، ولكن إنسان عدو إيه؟ عدو ما يجهل، عدو ما يجهل، يعني هم عابوا على السلف مثل أهل البدع والأهواء، عابوا على السلف إيه؟ أثريتهم، فقالوا هؤلاء حشوية، حشوية، هؤلاء مجسمة، يقولون بظاهر النصوص ولا يتأولونها وكذا، وهذا هو تألق السلف الصالح رحمهم الله إيه؟ تعالى. ولهذا ترى أهل الحق يعابون من كل الطوائف، الروافض، الخوارج، الجهمية، الصوفية، كل طائفة تعيب بإيه بما هم عليه، وكل هذا موضع تألق. أنت الآن حينما تقول مثلا تحب أصحاب رسول الله ومنهم أهل البيت، ولكن تحرم أن يأتي أحد أهل البيت ويطوف حول القبر أو يتوسل به أو إلى خير، تعب إيه؟ يقال هؤلاء على علم ولكن عيبهم أنهم يبغضون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من التألق، أنك تحب الصحابية ولكن تفرق بين محبته وعبادته، تحب آل البيت ولكن تفرق بين محبة آل البيت وبين عبادة آل البيت. وعليه اسمع انتقادات أهل الباطل أهل الحق، إنما ينتقدونهم فيه في مكمن تألقهم ومكمن هداية الله سبحانه وتعالى لهم وتفوق. فمن لم يستشعر هذا في البخاري ظن أن البخاري هذا من عيوب البخاري، هذا من عيوب البخاري. ولهذا البعض يفضل مسلم على البخاري من هذه الحيثية، يقول مسلم أسهل، مسلم ما عنده، مسلم يضع كتاب الصلاة وخلاص ويذكر كل أحداث الصلاة، ويضع كتاب الصيام ويذكر كل أحداث الصيام، ولهذا التبوبات الفرعية هي من تبوبات الحافظ النووي رحمه الله تعالى، أما مسلم يضع الكتب، لكن البخاري لا لا لا، البخاري بقى يأتي إلى الحقوق، ومسلم يضع الأحاديث في موضعها، موضع واحد يجمع الروايات جميعا في موضع واحد. أما البخاري فإنه يحير لبك، يأتي بالحديث ويمزقه تمزيقا، إما لنكات في السند وإما لنكات في المتن، فيتكرر معه الأحاديث، وكل حديث مورد من هذه الموارد يضع له تبويبا ايه خاصا. ولهذا قال العلماء فقه البخاري في ايه في تبويبه، سهل فقه البخاري في تبويبه، لكن الاشكال انه كثيرا ما يكون غير ظاهر، وانما اراد البخاري رواية لهذا الحديث صحيحة ولكنها ليست على شرط، فيبقى لزاما عليك ترجع الى روايات الحديث فستجد مناسبة بين التبويب وبين احدى هذه الروايات ولكن ليست على شرط. يعني اذا لن تجد ايه في البخاري حديثا واحدا يدل على هذا التبويب، إنما هذا الحديث تجده في رواية أخرى عند إيه؟ عند غير البخاري رحمه الله تعالى. بل قد يذكر من أخبار من يدلس وبالعنعنة وحديث من ثبت التصريح بالتحديث، ولكن ليس في البخاري التصريح بالتحديث، إنما تصريح التصريح بالتحديث فين؟ في غير البخاري، لكنه صحيح، حديث صحيح وهو على شرط. فيذكر الحديث المعنعن من خبر المدلس والذي ورد تصريحه بالسماع ولكن على غير شرطه وفي غير كتابه. فيقول ابن حجر، وهو صراحة من يعني أكثر الشراح توفيقا لالتماس تبويبات البخاري رحمه الله تعالى، أو التماس فقه تبويبات البخاري رحمه الله تعالى. ولهذا صدق الشوكاني لما قيل له ألا تضع شرحا على صحيح البخاري، فقال لا هجرة بعد الإيه، لا هجرة بعد الفتح، أي فتح الباري. فتح الباري ليس ماذا سنصنع؟ صناعة لغوية وصناعة حديثية وصناعة فقهية. ولولا ما وقع في هذا الرجل من تأويلات الأشاعرة، لولا ما وقع فيه لكان هذا الفتح يكتب بما يذهب. ولهذا لا تلتفت إلى من يرد هذا الفتح ويقول حق أن يحرق وغير ذلك مما يقوله الحدادية الذين أظهروا هذا المذهب منذ سنوات، بأن هذا الفتح ينبغي أن إيه؟ ينبغي أن يحرق. وهذا ليس مسلك العلماء. ما رأينا لا الألباني ولا ابن باز ولا العثيمين ولا أحد بعد البخاري من علماء المسلمين مع وجود التمشعر في هذا الفتح وتنبيه العلماء عليه، لكن ما رأينا أحدا قال بأن هذا الكتاب يحرق. أنا أقول هذا مع وضوحه، لأن بعض شبابنا للأسف الشديد قد يفرح مثل هذه المسائل، يقول لك لا العقيدة أهم شيء، وأصل العقيدة طالما عنده موضع في العقيدة احرق الكتاب. إحنا أخواني دائما نقول نسلك مسالك العلماء. أنا ما أستطيع أفتي، أنا أفتي أنا بحق فتح الباري، من سبقني، من سبقني بهذا؟ لا أنا أعلم من سبقني ولا أحرص على عقيدة من سبقني. أنا لست بأحرص على عقيدة ابن باز ولا العثيمين ولا لا، لست بأحرص. أنا أريد فتوة يعني أتدين الله بها، أما أنا أخترع هذا، وقد أقول هذا بمحض إيه؟ بمحض غيرة أقول إيه ونعم، لازم يحرق الصحيح شرح مسلم، ولازم يحرق فتح الباري لأن فيه أخطاء عقدية، ولا ينبغي أن يبقى هذا، وكل خير في اتباع من سلف. كل هذا يوجد ويقال، ولكن يقال ممن؟ يقال من طلاب علم شواذ، لكن يقال من العلماء يلا هاتوا لنا عالما. فإذا لم ترضى بذلك ولم ينشرح صدرك لهذا فما أرضاك الله عز وجل بشيء، لأن الإنسان ينبغي أن يسلك مسالك العلماء. صحيح لو وجد هذا الكتاب في عصرنا أو صنف واحد قد كل المجال إيه للاجتهاد مجال. ابن حجر ده في زمن يؤلف هذا الكتاب أنا أقول هو يقول أو بعض الناس يقول، لكن وقد مر على هذا الكتاب مثلا 500 سنة ثم نأتي نحن بعد ذلك نقول يحرق فتح الباري؟ من سبقنا إلى هذا؟ نعم العقيدة على العين وعلى الرأس، ونعم لا أحد يتابع من أخطأ في العقيدة ولو كان من الأئمة من الأئمة، ولكن ينبه على هذه الأخطاء مع الاستفادة من هذه من الكتاب. قد يستدل البعض بهذا على فقه الموازنات ويقول لماذا تجعلون هذا لابن حجر ولا تجعلون هذا لغيره؟ نقول هذا ليس ابن حجر بس، لابن حجر وللنووي ولابن خزيمة ولكل من أخطأ من السلف. قد يقول قائل طيب لهم تلتمسون وليس لنا التماس؟ نقول لا نلتمس لكم لأنكم لستم مثلهم، ولو كنتم مثلهم لأخذتم الحكم. وعليه نلتمس لابن باز، نلتمس العثيمين، نلتمس لهؤلاء، نلتمس لهم، ومع أنهم ليسوا في قدر علم هؤلاء لا ابن خزيمة ولا غيره، إنما الطريقة واحدة. فابن حجر أو النووي أو ابن خزيمة وقعوا في هذه الأخطاء، وإن كان طبعا ابن خزيمة يعني أجل من هؤلاء جميعا فهو إمام الأئمة، لكن وقعوا في هذه الأخطاء من خفاء منهج أهل السنة عليهم. النووي رحمه الله تعالى إنما كان يسطر مذهب السلف هو مذهب المفوضة ومذهب المؤولة، إنما لم يكن يعلم مذهب أهل السنة الجماعة ويحبره ثم خالفه، وليس يظن قط بالنووي أو ابن حجر أن ولا غيرهما من علماء الأمة أنهم يعلمون الحق ثم يعرضون عنه وقد قضوا حياتهم في نصرة الحق بدليله، وما كانوا يتركون الدليل أبدا. لكن قد لا يصل للإنسان الدليل، وعليه لو أنك واحد نصرت السنة كثيرا ممن يعرب بنصرة السنة وتقرير أصول السنة، ليس أننا نريد أن نبحث عن أصل واحد في كلامه منذ 30 سنة من أصول السنة قررته وبينته وشرحته، لنجد أصل واحد، لا نجد بتوسع ورد وبيان الفرق التي خالفت وكذا، قد لا نجد، وإن وجدنا أصلا قد لا نجد الثاني، ولا كتاب من كتب السلف تشرح هذه واحدة. الأمر الثاني أنهم ردوا على الأشاعرة، ردوا على الأشاعرة وردوا على أهل الأهواء وأهل البدع. الأمر الثالث أن لهم ميراث ضخم، هذا الميراث حوى علما غزيرا، لا يمكن أن يترك هذا الميراث الغزير من أجل أنهم وافقوا في خطأ اجتهاد الأشاعرة أو كذا. الأمر الرابع أنهم سلكوا مسالك العلماء، فسلكوا مسلك الدليل ولكنهم أخطأوا، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن من الأئمة من قد أخطأ الحق إما لحديث لم يبلغه أو بلغه ولكن لم يثبت عنده، أو ثبت عنده ولكن تأوله بتأويل لا يتابع عليه لكونه مصادما الحق ولكنه لا يعلم ذلك. أما أنت فترفع إليك الأدلة وتذكر لك الكتب ولا ترعوه، ها تريد أن أعملك معاملة هؤلاء كيف وأنت تفضل هذا الكتاب إجماعات الأمة في عدم الخروج على الحاكم الظالم، اقرأ أن هذا لأن سبناه إلى أن أعطيك كتابه ولا تريد أن تقرأه، وإن قرأته فبمثالك أهل الهوى لا بمثالك العلماء، كأن تقول مثلا ابن حزم خالف الإجماع ولهذا ينقض هذا الإجماع. ليه لمخالفة ابن حزم؟ هل ابن حزم يخالف الإجماع؟ هل في مسألة في أصول الفقه لو أن رجلا لو حصل إجماع فجاء عالم من العلماء بعد ذلك فقال بخلاف الإجماع أنه ينقض الإجماع، هات مسألة أصولية تقول هذا، أو يقول لك الحسين، طيب دعنا من الحسين ونسألك مسألة أصولية، مسألة أصولية، هل قول الصحابي حجة؟ دعنا من المسألة هذه، أنا بسألك هو مسألة، هل قول الصحابي حجة؟ لا تملك إلا أن تقول إنه ليس بحجة أو حجة بشرط أن يشتهر قط ولا يعلم له مخالف. كويس، يعني هو حجة إن لم يعلم له مخالف وقد اشتهر. نعم، هل الحسين له مخالف؟ الجواب نعم، إذا ما هو بحجة. اثنين، أن الحسين رضي الله عنه وفقه الله للتوبة حتى يبقى هذا غصة في حلقكم، فإن الحسين قد تاب من ذلك ورجع وندم وأناب، فعلى ما تستدلون به قبل ولا تستدلون به بعد؟ أليس هذا هو الهوى والانحراف بعينه؟ أليس هذا تأخذون ما وافق الصحابة تردون ما وافق فيه الحسين الصحابة بعد التوبة، تردونه وتأخذون ما خالف فيه الحسين الصحابة؟ لو لم يرجع الحسين لما كان في فعله وقوله حجة، فكيف إذا رجع وندم؟ يبقى تقول لي أنت ابن خزيمة، كيف ابن خزيمة أو أحد هؤلاء الأئمة؟ ولهذا احنا فرقنا لكم كثيرا بين الزلة والإيه والانحراف، بين الزلة والانحراف. إذا من قال لكم حسين أو من قال لكم لماذا تبدعوننا ولا تبدعون هؤلاء، نقول كونوا كهؤلاء ونحن لا نبدعكم، كن كابن خزيمة وخذ حكمه، كن كابن خزيمة وخذ حكمه، كن كالحسين وخذ حكمه. إنما أنت تسقط هذا على أحد المسلمين، وبالتالي سوف يأتيني الجهم، أنا إن طوعتك سوف يأتيني الجهم ويقول يا هشام، أقول نعم، ولماذا تبدعني؟ أقول أنت ضال. يقول طيب يا أخي ضل الحسين وانحرف وخالف، طيب لماذا أنت بدعت الحسين؟ أقول لا أنا ما بدعت الحسين. يقول طيب أنا كالحسين ما الفرق بيني وبينه؟ أقول له إيه؟ هقول له إيه؟ اقول له اصل انت منحرف وانت ليه انا متأول. انا والله يا شيخ اردت تنزيه الله. انا ما اردت انني انا اردت تنزيه الله. وانت تقول حسين تأول. نقول له ايه؟ تأويلك ليس تأويل اهل العلم. مسلكك ليس مسلك اهل العلم. وبالتالي لا يقبل ولو كنت ايه؟ متأول. وانتم كذلك لا يقبل هذا الكلام منكم وان كنتم متأولين لان هذا خلاف اهل العلم. ومن ادرى اذا كان ده خروج ولا مش خروج عند الحسين؟ واذا كان دي مسألة خلافية ولا مش خلافية؟ من ادرى؟ ليس السلف هذا ما كتب السلف. والبعض منهم لسه اول امس يعني هذا وصلني او امس البعض منهم لا يفتح كتابا واحدا من كتب السلف، انما احتج على بعض اخواننا قال له افتح كده صاحب بخاري، افتح صاحب بخاري، افتح كده فتح الباري، افتح فتح الباري، واخد بالك صفحه كذا رقم كذا بيحفظوها طبعا لان هو بيجعل عينيه على مواضع الايه الشبه، يسيب كل كتب الاعتقاد اللي قررت المساله ويجيب بقى فتح الباب ماشي ايوه. وقال النووي والمراد بالكفر والمعصيه اللي هو لم ترى كفرا يعني بواحد، والمراد بالكفر هنا هو المعصيه. ثم ذكر النووي كلاما ثم وقف ابن حجر ولم يكمل كلام، ثم قال ابن حجر رحمه الله تعالى ويحتمل عندي ان الكفر فيما اذا كانت المنازعه في الولايه، وان المعصيه فيما اذا كانت المنازعه فيما دون الولايه. ثم نقل عن ابن تين نقل عن الداودي ثم نقل الخلاف، طبعا الداودي اشعري، ثم نقل مذهب الاشعري في ذلك ثم قال والصواب، يعني نقل خلافا ثم قال والصواب انه لا يخرج عليه. هو ما يعنيهوش الكلام ده كله، ويعني ان ايه؟ ان عاوز يقول او شوف ابن التيم بيقول عن داودي ان ده مساله خلافيه، وان انه بيقول ان المراد بالكفر المعاصي، يبقى اتبسط كده دلوقتي كده خلاص. طب انت لا تفهم؟ انما الرد عليك الاتي: اولا هل المراد بالكفر هنا كفرا المعاصي؟ معلش يا جماعه انا يمكن بكرر هذا الكلام كل حين واخر لان احنا الكلام ده كله طازه فلازم نمشي معاكم دقه بدقه. فهل المراد فعلا بالكفر المعاصي؟ النووي قال المراد بالكفر المعصيه، لكن هل قال المعصيه هي المراد بالكفر وبالتالي لا يخرج على الامام يخرج على الإمام بالمعصية؟ يعني سؤال: هل المراد بالكفر في الحديث المعاصي وبالتالي يخرج على الإمام بالمعاصي؟ الجواب نقول كده: الجواب لا يجوز الاحتجاج بهذا لا من قريب ولا من بعيد، وذلك لأمور: واحد، أن هذا التفسير يناقضه أحاديث النبي كلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في حديث عتبان بن مالك: ألا إنه من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله، معصية الله أدي المعصية أهو، نعمل إيه؟ فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. في بقى تقول لي بقى ابن التين ولا ابن عبد الله؟ ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، إمامنا أهو، إمامنا أهو ابن عبد الله إمامنا، يقول: فليكره ما يأتي من معصية الله ولينزعن ولا ينزعن يدا من طاعة، ادي معصية، يبقى ما ينفعش. اثنين، حديث ابن مسعود رضي الله عنه: ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرون إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ دي معصية إيه؟ أمورا تنكرونها دي معصية وأثرة دنيوية استئثار. قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، يبقى ما أمر بالخروج مع المعصية. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة، حديث حذيفة عند مسلم: ستجدون بعدي أئمة يهدون بغير هداي ويستدلون بغير سنتي، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: فما تأمرون إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال: تؤدون، قال: تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطح. طيب الحديث ضعيف، الحديث ليس ضعيفا، الحديث صحيح، وهو صحيح في مسند الإمام أحمد وهو منهج الصحابة. قال عمر: وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر. يبقى إذا بطل التفسير بالمعاصي من نص النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اثنين، ما تقولون في كلام النووي رحمه الله تعالى؟ نقول: كلام النووي رحمه الله تعالى لا يعارض ما قررناه، لكنكم لا تفهمون ولا تعقلون ولا تعون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. لأن نووي رحمه الله تعالى قال والمراد بالكفر في المعاصي فإذا ارتكب منكرا محققا وكذا أنكر عليه. ثم قال وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا ظلمة فاسقين. يبقى غير بين وأما قتالهم والخروج عليهم وبين الإنكار، ويدل على ذلك سياق النووي رحمه الله تعالى أنه قال وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين. فكيف يفسر النووي بما يخالف إجماع المسلمين وهو الذي نقل؟ ثم قال وما جاء وما ورد من وجه لبعض أصحابنا في كتب الفقه فهو وجه ضعيف خلاف الآثار. وهذا يدعم كلام ابن حجر، والذي يظهر لي أن الكفر إنما يكون في المنازعة الولاية، وأما المعصية فإنما تكون دون ذلك، يعني الإنكار عليه. الأمر الثالث، وأما استدلالكم بقولي بما جاء في رواية ابن حبان وغير إلا أن تروا معصية إلا أن تكون معصية مباحا، فهذا على العين وعلى الرأس، وليس هذا من تفسير الكفر بالمعصية، وإنما هذا في السمع والطاعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالسمع والطاعة إلا أن تكون معصية، ما ولهذا جاء في رواية ابن حبان ما لم تؤمر بمعصية إيه؟ بمعصية بواح. فدل هذا على أن المعصية في باب، وعلى أن الكفر في باب، وعليه أجمع سلف الأمة في تدوينتهم كلها على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم وإن جار وظلما، فكيف يخالفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ انتهى. يبقى إذن واخد بالك، المسلك مختلف، والمسلك هو الذي يحدد، حتى تكون كابن حجر أو تكون كالنووي أو تكون كابن خزيمة، أعطني قدرا ومنهجا على هؤلاء أعطيك حكما ووصفا. نعم. قال ومثل هذا كثير في كتابه مما عاب به من لم يفتح الله عليه، والله المستعان. ومن تمام ذلك أن يقال تظهر المناسبة أيضا بين القصتين من قوله في الصافات وإذا رأيتي يستسخرون، فإن فيها إشارة إلى تمديم على كفرهم وغيهم، ومن قوله في قصة يوسف ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين، وقول البخاري عن ابن مسعود هو موصول بالإسناد وهكذا. يبقى هذا الايه؟ هذه المناسبة، وهذا يدلك على أن ابن حجر قد استفاد من مما نقله عن هذا العالم وهو أبي عبد الله، وهو أبو عبد الله ابن رشيد رحمه الله تعالى، لكن زاد في الايه؟ في مسألة المناسبة. نعم.
قال فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك.
وهناك مناسبة أخرى قد تكون هي أدق وألطف. قال الكرماني أورد البخاري هذه الكلمة وإن كانت في الصافات هنا إشارة إلى أن ابن مسعود كان يقرأها بالضم كما يقرأ هئت بالضم أو هئت أو هيئت، هيئت لك، فكما كان يقرأها بالضم هنا فكان يقرأ ايه؟ بل عجبت بالضم هنا. وهي مناسبة لا بأس بها، إلا أن الذي تقدم عن ابن سهل أدق والله أعلم، والله الذي يظهر أن الأخرى هي الأدق، الذي يظهر أن الأخرى هي الأدق. نعم. ايه؟ اي نعم. وقرأ بالضم أيضا سعيد بن جبير وحمزة والكسائي والباقون بالفتح، وهو ظاهر وهو ضمير الرسول، وبه صرح قتادة. نعم.
قال باب فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاشا لله، وحاشا وحاشا تذليل واستثناء، حصحص وضحا. قال حدثنا سعيد بن جريد قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن يونس بن يزيد
عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا فقد كان يأوي الى ركن شديد ولو لبست في السجن ما لبث يوسف لأجدت الداعي ونحن احق من ابراهيم اذ قال له اولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي.
نعم.
قال باب حتى إذا استيأس الرسل. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت له وهو يسألها عن قول الله تعالى حتى إذا استيأس الرسل قال قلت أكذبوا أم كذبوا؟ قالت عائشة رضي الله عنها كذبوا. قلت فقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم فما هو بالظن؟ قالت إذن لعمري لقد استيقنوا بذلك. فقلت لها وظنوا أنهم قد كذبوا؟ قالت معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. قلت فما هذه الآية؟ قالت هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم فطال عليهم البلاء واستنخر عنهم النصر حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة فقلت لعلها كذب مخففة قالت معاذ الله نحوه.
يعني كذبوا من الله؟ لا، هم كذبوا من قومهم. أما كذبوا بالتخفيف فقد يفهم أنهم كذبوا أي أنهم كذبوا من الله سبحانه وتعالى، فما كان لهم إلا الكذب، هذا معاذ الله. وإنما كذبوا أي كذبوا من قومهم، فهم جاءوا فكذبهم قومهم، ليس أنهم كذبوا أي بعدما جاءوا بهذه البيانات الواضحات وضح كذبهم. هذا أنكرته عائشة رضي الله عنها. نعم. وهذا يدل على مدى ما كان يعانيه الرسل والأنبياء، الرسل والأنبياء، فإنهم كانوا يعانون معاناة شديدة، كما قال سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هذا الابتلاء كان اشتد على الأنبياء وعلى المرسلين فضلا عن الايه عن الأتباع. نعم. طيب يكفي يكفي بارك. نعم. ليه؟ لا يقصد عائشة يعني كذبوا في نفي التكذيب الواقع للرسل منهم، وإنما هذا من قومهم، إنما حتى الظن هذا ما يليق بالأنبياء، يعني هذا وجه ضعيف، الأنبياء حتى ما يظنوا، ولما قال تيقنوا. نعم. إذا كان أنا وأنت ما يليق بنا هذا الظن، يعني الواحد فينا بمعرفته بالكتاب والسنة يعلم أن الحق قائم وأن الحق منصور وأن العاقبة للمتقين، ولو تخلل ذلك ايه ما تخلل. نعم.